من اضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. قد فرغنا بفضل الله عز وجل في اللقاءات السابقة من سورة المائدة وما فيها من آيات ظاهرها التعارض، والمعتقد عندنا من خلال هذا الكتاب وغيره من الكتب أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين أي نصوص في الشريعة، لا بين القرآن والقرآن، ولا بين السنة والسنة، ولا بين القرآن والسنة. فإن وجد فهذا التعارض منشأه من نظر الناظر، ده على فرض التسليم صحة الأدلة المتعارضة في الظاهر. يبقى نظر الناظر إلى الأدلة لخلل عنده أو لعجلة في النظر أو لعدم تدبر أو لفقد بعض آلات النظر جعل هذا التعارض بين يديه. ولكن لو تدبر وتأمل ورجع إلى المتقدمين من أهل العلم لزال عنه كل إشكال. أو من الممكن أن يكون التعارض بسبب ضعف أحد النصين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والتعارض بين الأدلة يكون من ضعف أحد الدليلين أو ضعف الدليلين معا. خلاص، يبقى ليس من كلام الشارع فلا نتكلم عنه أصلا. يبقى لما يأتيك تعارض بين حديثين وكلا الحديثين حكم عليهما علماء الشريعة بالضعف وبعدم الصحة، ما نتكلمش، ما تقولش بقى على افتراض الصحة، لا، هم أصلا لم يثبتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سورة الأنعام قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله مولى الكافرين، لأن قوله ثم ردوا أي الكافرين والمشركين وأهل النار. ونظيرها قوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يبقى النص في سورة القتال وهي المسمى بسورة محمد صلى الله عليه وسلم يدل صراحة على أن الكافرين لا مولى لهم. وفي سورة الأنعام وفي سورة يونس فيه من الظاهر أن الكافرين مولاهم الله. والجواب عن هذا أن معنى كونه مولى الكافرين أنه مالكهم المتصرف فيهم بما شاء، ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين ولاية المحبة والتوفيق والنصر والعلم عند الله. نعم، تماما كالمعية العامة والمعية الخاصة، وهو معكم أينما كنتم بالإحاطة وبالقدرة وبالمشيئة وبالفعل. طيب، والله مع الصابرين، معية عامة وخاصة، ينصرهم ويؤيدهم ويكلأهم ويحفظهم ويسددهم ويوفقهم ويتولاهم. هذه لا تتعارض مع هذا. يقول إن معنى كونه مولى الكافرين أنه مالكهم والمتصرف فيهم بما شاء، ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين هي ولاية المحبة والتوفيق والنصر والعلم عند الله. وأما على قول من قال إن الضمير في قوله ردوا وقوله مولاهم عائد إلى الملكة فلا إشكال في الآية أصلا، ولكن الأول أظهر. قوله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. هذه الآية الكريمة يفهم منها أنه لا إثم على من جالس الخائضين في آيات الله بالاستهزاء والتكذيب. وقد جاءت آية تدل على أن من جالسهم كان مثلهم في الإثم، وهي قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. اعلم أولا أن في معنى قوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء وجهين للعلماء. يبقى قبل أن نقول بالتعارض نعرف توجيه الآيات عند أهل العلم. الأول أن المعني وما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم في آيات الله من حساب الكفار من شيء. يبقى بناء على ذلك أنا جالس مع من يخوض في آيات الله، ما علي شيء من أن الله سيحاسبه على استهزائه وخوضه يوم القيامة. يبقى الكلام فين بقى؟ إيه؟ في حساب الآخرة. انظر أن معنى وما على الذين يتقون مغلسة الكفار عند خوضهم في آيات الله من حساب الكفار من شيء. وعلى هذا الوجه فلا إشكال في الآية أصلا. نعم. الوجه الثاني أن معنى الآية وما على الذين يتقون ما يقع من الكفار من الخوض في آيات الله في مجالستهم لهم من شيء. وعلى هذا القول فهذا الترخيص في مجالسة الكفار للمتقين من المؤمنين كان في أول الإسلام للضرورة، ثم نسخ بقوله إنكم إذن مثله. علشان كده لا بد أن نراعي المنسوخ في شريعة الإسلام، ولا بد أن نراعي مراحل الدعوة لدين الله. لازم. عشان كده تلاحظ إيه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافة صديق الأمة لما جاء المؤلفة قلوبهم يأخذوا ما كانوا يأخذونه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبا عمر، فقالوا أأنت الخليفة أم أبو بكر؟ قال بل أبو بكر، ولكنكم لا تأخذون شيئا، كنا نعطيكم والإسلام يحتاج إليكم، أما الآن فقد أعزنا الله. يبقى خلاص السهم مش موجود، يبقى لابد أن نراعي ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يأتي المشرك فيربطه في سارية من سواري المسجد ويتركه ولا يكلمه يومين ثلاثة. العلماء قالوا ده في بداية التشريع. طيب إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أين نذهب به؟ كذلك من لوازم إنكار المنكر بالقلب مغادرة المكان، أين نذهب به؟ ولكن أصر أهل البدع من التبليغ والدعوة وغيرهم يعني طرح كل هذه الأدلة، وأصروا على مخالطة أهل البدع عند بدعهم وأهل المعاصي عند معصيتهم والدخول عليهم في حاناتهم وفي خمارتهم بحدة الدعوة إلى الله عز وجل. هذا من الخلط ومن الخطأ البين ومن عدم الفهم، ودي دايما الثمرة أو النتيجة الحتمية لكل من جنح إلى عقله ولم يرجع إلى الأدلة الشرعية. ده النتيجة، طالما هو كلما استحسن شيء فعله ولم يرجع إلى النصوص والأدلة لا تستغرب ولا تتعجب من أي شيء يصدر منه، فالرجل متبع لهواه. وحدتهم أو أعلى حدة لهم في ذلك النظر إلى التجارب التي فعلوها وأتت بثمار. إحنا كان فلان ما بيصليش بقى بيصلي، وده اللي قاله شيخ الإسلام في الفتوى المشهورة عن شيخ من شيوخ أهل السنة المعروف بالعلم والديانة، عجز عن هداية أقوام بالدعوة لدين الله بالنصوص الشرعية فجمع لهم مجلس غناء بدف بلا صلاصل، ثم شرع السائل وقال من كان لا يصلي فصلى، ومن كذا كذا، ومن كذا ومن كذا إلى غير ذلك. فشيخ بيسأل شيخ الإسلام قولك، فقال إن هذا الذي فعله الشيخ إن دل يدل على أنه جاهل بالطرق الشرعية الموصلة لهداية الخلق إلى الله، جاهل خلص. وما عصي الله بذنب أقبح من الجهل. طب أنت جاهل ولا تريد أن تتعلم، طب ما الحيلة فيك إلا أن يهديك الله؟ يبقى لازم يخلنا نراعي المسائل ديت، مسائل النسخ في أحكام الشريعة، وكما هو معلوم عند العلماء ولنا ما استقرت عليه الشريعة من أحكام، اللي استقرت عليه نمشي عليه، واخد بالك؟ يبقى استقرت الشريعة على الصلاة إلى الكعبة، يبقى الصلاة إلى الكعبة. طب وبيت المقدس؟ كان ثم مضى. استقرت الشريعة على عدم جواز أن يقيم النصارى شعائرهم في بيت من بيوتنا. طب ما وفد نصارى نجران؟ كان ثم مضى. وتبقى يا أخوانا، وده من الخلط الذي يبتلى به كثير من المبتدعة ويظنون أنهم يحسنون صنعا. لذلك دايما لما أطلق العلماء لفظ أصحاب الأهواء على أهل البدعة كان إطلاق في محله، صاحب هوى ما يريد أن ينصف نفسه من نفسي، ولكن أراد أن يتبع هواه في الحقيقة، ثم غلف اتباع الهوى بالحرص على الناس وبالحرص على الدعوة ونشر الدين، وهؤلاء يذهبون إلى النار، أنقف مكتوف الأيدي أمامهم؟ هذا الذي يتشدق به أهل البدع على اختلاف مسمياتهم واختلاف طرقهم. يقول الوجه الثاني أن معنى آية ومع الذين يتقون ما يقع من الكفار من الخوض في آيات الله في مجالستهم لهم من شيء، وعلى هذا القول فهذا الترخيص في مجالسة الكفار للمتقين من المؤمنين كان في أول الإسلام للضرورة، ثم نسخ بقوله تعالى إنكم إذا مثلهم. وممن قال بالنسخ فيه مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير، فظهر أن لا إشكال على كلا القولين. ومعنى قوله ولكن ذكر لعلهم يتقون على الوجه الأول أنهم إذا اجتنبوا مجالسهم سلموا من الإثم، ولكن الأمر باتقاء مجالسهم عند الخوض في الآيات لا يسقط وجوب تذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لعلهم يتقون الله بسبب ذلك. وعلى الوجه الثاني فالمعنى أن الترخيص في المجالسة لا يسقط التذكير لعلهم يتقون الخوض في آيات الله بالباطل إذا وقعت منكم الذكرى لهم. وأما جعل الضمير للمتقين فلا يخفى بعده والعلم عند الله عز وجل. في هنا بعض الشبهات يثيرها أهل البدع، وهي أن كثيرا من الناس من علية القوم وأصحاب الانغماس في الشهوات والشبهات لا يصلهم العلم الشرعي. سنتنزل معك نعم، ولكن هؤلاء الناس أصحاب المقاهي والحانات وأصحاب الرقص والغناء وغيرهم هم مسلمون؟ نعم، ويعلمون أن الإسلام شرعة ومنهاجا؟ نعم. لما لم يسألوا ولما لم يبحثوا عن دينهم كما يبحثون عن أمور الدنيا؟ طيب هؤلاء القوم هل ولدوا في هذه المعاصي؟ أبدا، ده ولدوا في بيئة إسلامية في أي مكان، وبعد ذلك جاءتهم الشهوات والشبهات وغفلوا وزهدوا عن طلب العلم الشرعي. انتبه الله يبارك فيكم، لأن الأصل عندنا أن ينجو الإنسان بنفسه، هو ده الأصل، وبعد ذلك يأخذ بيد غيره بالضوابط الشرعية. أما أنك تهمل كل النصوص وتقع في البدعة والمعصية المجمع عليها بحجة أنك تريد أن تصل العلم إلى الناس، زي بالضبط كده مسألة مثلا ما فيش مسجد نتدارس فيه العلم سويا، خلاص نجلس في البيوت، خطأ محض. إياك، بيت من بيوت، طب بلدنا فيها وفيها اصبر واستغل هذا الوقت المحدد بالتحصيل وبإتقان وسيأتي دورك، ولكن لا تتعجل. يعني أذكر لما أتيت من بلاد الحجاز في عام 91 و900 وألف أتيت إلى هذه البلد وبدأت أمارس الدعوة بالخطابة في الجمعة فقط لمدة سنة كاملة، وبعد السنة جاءت أوامر من القوم ممنوع التنفس، مش الكلام، التنفس. قلت خلاص، فذهبت إلى أماكن أخرى خارج المحافظة كان نفس الكلام موجود، فقلت لله الحكمة البالغة وما يقدر إلا الخير، فجلست في الدار أمارس أعمال الدنيوية التي أقتت منها، وبدأت أراجع على كل كلمة أخذتها من العثيمين وابن باز في الأصول وفي غيرها، وبدأت أحصل وأكتب وأدون. أنا عندي بفضل الله 25 أجندة، ده كتبت أنا، حتى جاء الدور وأدنى ربنا بالفرج كما ترون. أما أنني أسلك مسالك غير شرعية؟ لا، أنا مقيد بشرعي. ولا يخفى عليكم أكرمكم الله إن وكم من مريد للخير ها لا يبلغه، ما تنسهاش، وإن كان الأمر شديد على النفس ولكن هو ده الالتزام، الانصياع للحق، لأنه من الممكن أن تسلك هذا المسلك وتصاب بضربة تفسد عليك كل حياتك. واخد بالك أنت إزاي؟ خلاص يعني إيه، وأنت الذي تسببت فيها ولا عذر لك. فأربأ بنفسك واعلم أن الله عز وجل له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، وما يقدر إلا الخير عز وجل، وسبحانه وتعالى سينصر دينه بك وبغيرك. طب أنا أريد أن أكون في الرب، اصبر سيأتي دورك. ومن أجل هذا أرجو من إخواني اللي هو لم يسمح لهم بالكلام أو في شيء من التضييق، نصيحة من أخيك مجرب، اتقن أمرك في العلم وتفرق معك كثير جدا. اتقن أمرك واحكمه ولخص ودون وراجع وذاكر واحفظ وسمع، حتى إذا جاء الدور كالبحر الذي لا تكدره الدلال، كلما أتتك شبهة من أي مكان أنت ابنها مدرب عليه، تستطيع أن تلقي الحجر في فيه كل من يثير عليك شبهة. أما ولسه عظمك طري هيكسر، هنجبسه مش هيلحق. واخد بالك أنت إزاي؟ فأخد بالك، أنا بتكلم من محض الخبرة، يعني بفضل الله عز وجل تجاوزت 38 سنة، والفضل لله ونسأل الله حسن الخاتمة. فدايما كده رجائي في الأمور اللي هي الدعوية دايما الأدلة يستحيل نخالف بل على الرأس، ولكن الخبرة لها دور كبير. لذلك كنا دايما نتكلم والشيخ ابن باز بالذات رحمة الله عليه صاحب خبرة طويلة، الرجل رحمة الله مات عن 90 سنة، واخد بالك، وهو في العلم الشرعي وهو عنده 6 سنوات. تخيل بقى واحد 84 سنة ليس همه إلا قال الله قال رسوله، 84 سنة وخبرة، ومش بقى على قد بلاد الحاجات ده في كل أنحاء العالم. فكنا يعني نسترشده في أمر من أمور الدعوة يتكلم، ونجد كلامه هو عين الصواب، واخد بالك، وما كذلك العلامة الألباني وغيرهم من أهل العلم. فرجاء الله يبارك فيكم حاضر أن تحكموا أمركم ولا تستعجلوا، أصل المشوار طويل، واخد بالك. أنت عارف لو إحنا عندنا معلومات أن القيامة هتقوم بعد 10-12 سنة يا شيخ ياسر كان الموضوع خلص، نفعل بقى ده 10 سنين أنت تتكلم في إيه ده، خلاص غمضة عين وتيجي. لكن المشوار طويل والصراع دائم، ويحتاج إلى رجال وإلى إعداد وإلى تمكين وإلى قوة وإلى سلاح، أعني سلاح العلم. فلابد أن تكون مؤهلا لذلك. اسمعوا كلامي، جزاكم الله خير. فضل شعب، هل الدعوة فين؟ ماذا أخونا يسأل عن الدعوة الفردية؟ ماذا تعني بالدعوة الفردية؟
الدعوة الفردية أن يمارس الدعوة مع أفراد، مع هذا وذاك، أدعو هذا وأذكر هذا وأحس هذا أفراد علم وأجلس مع هذا، هل تعتبر من قبيل الدعوة السرية؟
لا، يعني ترشد الناس إلى طلب العلم وتحثهم على طاعة الله؟ لا، هذا مذاكرة أنت وفلان هذا ممنوع مرفوض. أنا ممكن مثلا رحت عند الشيخ عزمني ورحنا عدنا نتكلم شوية في البيت، جه مصطفى وعبد الله وسعيد وفلان وفلان وفلان، بدأنا نتكلم في مسألة شرعية فرضها علينا المجلس، وبدأنا ننبه الناس على مشروعية ووجود طلب العلم فقط. ممكن في مجلس معين أخونا طرح مسألة معينة مثلا عندي في المكتب، قلت له لا ده القول غير كده، طب يلا نجيب المسألة نقرأها ونحررها، هذا أمر عارض. أما بقى درس كل يوم في البيت عندي وفي البيت عندك، والأخ يمشي من ناحية دي والأخ يمشي من ناحية دي والتاني يمشي من ناحية دي، هذا ليس من دين الله. رجائي رجائي رجائي، ما أنا بقول لك خبرة 38 سنة مش بسيطة يعني. فاحكموا أمركم يا مشايخ، الله يبارك فيكم. ساعات الدعوة لدين الله بتضرب ضربات من العزيز أن يقوم لها قائمة بعد ذلك. وإحنا عشرنا مقتل السادات واصطلينا بنار هذا الأمر، وإلى الآن والدعوة مصطلاة به، فلازم نفطن شوية. وولاة الأمور من أهل الإسلام لا شك في ذلك ويأذنون. طيب ما أذنوا لي؟ طب خلاص أنت يا أخي عرائي بتوع السياسة غير مرغوب فيك سياسيا، تنحى واترك غيرك. إيه القضية يعني إيه القضية مثلا لما يقول لا عادل ما يدرس، طب وعبد الله لا عبد الله شيخ محترم، تعالى يا عبد الله درس وهقعد قدامه. إيه القضية يعني؟ قضية لنا ينشر العلم، ودي بركز عليها باستمرار لأنها كالمحك لمعرفة الإخلاص. هل تريد أن تنشر السنة أم تريد أن لا تنشر السنة إلا على يديك؟ إن كانت الثانية فبئس الرجل، وإن كانت الأولى فنعم الرجل، وانتهى الأمر على ذلك. وادين بالكم يا أخواننا، علشان كده إحنا بنعتب كل العتب، وإن وجدنا أكثر من العتب لقلنا به. على كل من خوله ولاة الأمور بالدعوة لدين الله وتقاعس الله عز وجل لن يغفل عنه، لأنه وكلت بذلك. قال طب لما تتقاعس؟ قال هب أن ليس لك في مسجد رواد يحضرون لك، انتقل إلى مسجد آخر، اصنع دروسا في كل وقت، وإن لم يحضر لك إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة. هو ده الإشكالية الكبيرة في بلاد مصر، التقاعس عن الدعوة لدين الله عز وجل. طيب، وأما طيب قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. يتوهم منه الجاهل أن إنذاره صلى الله عليه وسلم مخصوص بأم القرى وما يقرب منها دون الأخطار النائية عنها لقوله تعالى ومن حولها، ونظيره قوله تعالى في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وقد جاءت آيات أخرى تصرح بعموم إنذاره صلى الله عليه وسلم لجميع الناس كقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، وقوله وما أرسلناك إلا كافة للناس. والجواب من وجهين: أن المراد بقوله ومن حولها شامل لجميع الأرض كما رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس. الوجه الثاني أن لو سلمنا تسليما جدليا أن قوله ومن حولها لا يتناول إلا القريب من مكة حرسها الله كجزيرة العرب مثل، فإن الآيات الأخرى نصت على العموم كقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه عند العلماء. نعم، طيب متى يكون التخصيص؟ إذا ذكر أفراد العام بحكم غير العام ليكون اسمه إيه؟ التخصيص. أما ذكره بحكم العام ليس بتخصيص، ولم يخالف فيه إلا أبو طالب، وقد قدمنا ذلك واضحا بأدلته في سورة المائدة. فالآية على هذا قوله كقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فإنه لا يدل على عدم إنذار غيرهم كما هو واضح، والعلم عند الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.